أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: والرمي ماشيا. مستحب الأخير من مستحبات الرمي هو أن يقدم الناسك الحاج إلى جمرة العقبة من منزله ماشيا، أن يمشي من منزله إلى الجمرة ولا يكون راكبا، وذلك لوجود بعض الروايات الصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. يرمي الجمار ماشيا يعني مو ماشيا حال من فاعل الرمي، يعني يرمي حال المشي، لا، هو يرمي وهو واقف. يرمي ماشيا يعني يقدم إلى الجمرة ماشيا، يخرج من منزله ماشيا إلى أن يقف عند الجمرة ويرمي وهو واقف. والرمي ماشيا، لذلك قال الشارح: ماشيا إليه من منزله لا راكبا، يعني مقصود أن يطلع من بيته يمشي لا يركب، يمشي وإلى أن يصل إلى الجمرة فيقف عند الجمرة ويرمي واقفا لا راكبا. الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر التزما بالعكس، استحباب الركوب، قالوا يستحب الركوب إلى الجمرة، يستحب أن يكون الناسك الحاج خارجا من منزله راكبا لا ماشيا، وذلك للتأسي. وقد روى الشيخ في مبسوطة رواية دلت على استحباب الركوب، لذلك البعض التزم بجواز الأمرين أو باستحباب كلا الأمرين، بأفضلية أحد الأمرين أو التساوي بين الأمرين، لا الركوب يكون أفضل من المشي ولا المشي يكون أفضل. هناك روايات دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي، وهناك روايات أخرى دلت على أنه صلى الله عليه وآله كان يركب، لذلك التزم البعض أو مال البعض إلى التساوي بين الأمرين. قال: وقيل الأفضل الرمي راكبا، وقيل الأفضل الرمي راكبا، قلنا الشيخ بالمبسوط وابن إدريس. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول الشارح ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا كما رمى راكبا، رمى ماشيا، فهي مسألة التأسي ليست بتامة. روى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه صلوات الله عليه، هاي الرواية اللي قريناها أولا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. هذا تمام الكلام في أول مناسك منى وهو الرمي. قلنا أن مناسك منى ثلاثة: الرمي والذبح والحلق أو التقصير. فرغنا من الأول، الكلام يقع في الثاني. الذبح يجب على الحاج أن يذبح يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الأضحى، يوم العيد، أن يذبح هديا. احنا قاعد نتحدث عن المتمتع، فرغنا من عمرة التمتع، دخلنا في مناسك حج التمتع، أول المناسك الوقوف بعرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم الرجوع إلى منى والإتيان بمناسك منى. أول مناسك منى فرغنا منه الرمي، الآن يقع في الذبح. يجب على المتمتع أن يذبح هديا، واشترط في الهدي أمور ثلاثة: الأمر الأول السن، العمر، لا بد أن يكون بالغا سنا معينا. فبالنسبة إلى الظأن، الظأن يعني تعبيرنا إحنا الخروف أو النعجة مثلا، بالنسبة إلى الظأن يجب في الظأن، فالظأن أن يكون جذعا، الجذع ما أكمل السبعة ودخل في الثامنة، والبعض قال أكمل الستة ودخل في السابعة. إذا كان من الغنم من الظأن فيشترط أن يكون جذعا، يعني أكمل السادسة أو السابعة ودخل في السابعة أو الثامنة. قال: ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه. قيل سمي جذعا لأن الظأن في مثل هكذا عمر يجذع أسنانه، يقطع أسنانه، تقع أسنانه. ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه 7 أشهر، وقيل 6، أو ثني من غيره. إذا كان من غير الظأن من البقر أو من المعز أو من الإبل، فالثني إذا يدخل في السنة الثانية بالنسبة إلى البقر والمعز، ويدخل في السنة السادسة أو السابعة، ما دخل في الثانية أو دخل في السادسة إذا كان من الإبل. قال: أو ثني من غيره، يعني من غير الظأن. شنو غير الظأن؟ هو قال البقر والمعز ما دخل في الثانية، أكمل الأولى ودخل في الثانية. اللي في البقر يسمى الحولي، اللي يكمل الحول ويدخل في الحول الثاني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الإبل ما دخل في السادسة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: تام الخلقة، يجب أن يكون تام الخلقة. قال: ويجب في الذبح جذع من الظأن أو ثني من غيره تام الخلقة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني هو تمامية الخلقة، وقد دلت عليه بعض الروايات الصحيحة، صحيحة علي بن جعفر، راح نحتاجها في أكثر من مورد هاي الصحيحة. غير صحيحة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، صحيحة أخرى لعلي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون، هذا كلامنا، إلا أن يكون هديا واجبا. احنا قاعد نتحدث عن الهدي الواجب في يوم الأضحى. إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا، لا يجوز أن يكون ناقصا، يعني يجب أن يكون تام الخلقة. هذا دليل على الشرط الثاني. رواية صحيحة دلت على اشتراط تمامية الخلقة. تمامية الخلقة يتفرع عليه عدم الاجتزاء بكثير من الأصناف غير التامة، كالأعور والأعرج والأجرب والخصي وغيره. رح يذكر الشارح تلك الأمور. قال: تام الخلقة فلا يجزئ الأعور ولو ببياض على عينه. الأعور تارة تكون إحدى عينيه منحسرة غير بينة أصلا، وأخرى لا يكون هناك بياض على العين فلا يظهر من سواد العين شيء، هذا أيضا أعور. يعني الأعور مطلقين بكلا صنفين، منحسر العين أو لا، حتى إذا كانت العين موجودة لكن هناك بياض على عينه. قال: فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه، فضلا عما لو كان منحسر العين أصلا، غارت عينه هو أصلا. والأعرج والأجرب فلا يجزئ الأعور والأعرج والأجرب. رواية أخرى أيضا دلت على عدم الاكتفاء بالأعور. البراء بن عازب، رواية البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: 4 لا تجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقى، وفي نسخة الكثيرة. هاي 4 منها العوراء. والأعرج والأجرب، الأجرب قد يدخل في المريضة اللي ذكرتها رواية البراء بن عازب، ومكسور القرن الداخل، هذا دل عليه صحيح الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله قال: في الأضحية يكسر قرنها؟ قال إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ، تدل بالمفهوم على أن القرن الداخل إذا لم يكن صحيحا فلا تكون مجزئة. القرن الداخل ندري أن القرن قرنان، قرن خارج، هذا اللي أحيانا حين الذبح أو حين السلخ يخرج شبه الغضروف ويبقى قرن داخل، هذا القرن الداخل لونه أبيض، القرن الخارج شبه الغضروف لونه يشبه لون الصوف، والقرن الداخل هذا القرن الأبيض. العبرة بالقرن الداخل، إذا كان القرن الداخل سالما فلا ضير في أن يكون القرن الخارج مكسورا. الرواية قالت إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ، تدل بالمفهوم، إذا لم يكن القرن الداخل صحيحا فلا يجزئ، لذلك قال ومكسور القرن الداخل، هذا مكسور القرن الداخل لا يجزئ، هذا ليس من التام، ومقطوع شيء من الأذن، مقطوع شيء من الأذن تدل عليه رواية أبي نصر البزنطي، قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة، مشقوقة مو مقطوعة، مجرد شق بالأذن، أو مثقوبة بسمة يعني معلمة بعلامة، فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس، إذا لم يكن مقطوعا، إذا كانت مجرد شق أو ثقب أو سمة هذا لا بأس به، أما إذا كانت مقطوعة بالمفهوم ففيه بأس. فالعبرة في النقصان بالقطع لا مجرد الشق أو الثقب، لذلك قال ومقطوع شيء من الأذن، الرواية قالت ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس، أما إذا كان مقطوعا ففيه البأس فلا يكون مجزئا، لذلك قال ومقطوع شيء من الأذن. واحد من موارد ناقص الخلقة غير التام الخصي، الخصي هو ما كان مسلول الخصية، يعني أصلا الخصية غير موجودة منحسرة، بخلاف المرضوض الخصية التي دقت خصيتها اللي يسمى بالموجوء أحيانا، هذا لا بأس به. بالنسبة إلى الخصي فيه رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، قال سأله أيضحي بالخصي فقال لا، لا يضحي به. والأبتر وساقط الأسنان لكبر وغيره والمريض، الأبتر مقطوع الذنب، هذا واضح من مصاديق غير التام اللي تحدثت عنه صحيحة علي بن جعفر عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شراء، قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا، الأبتر مصداق من مصاديق الناقص. وساقط الأسنان لكبر وغيره، اللي سقطت أسنانه، إما سقوط أسنانه لكبر أو لغيره كالمرض مثلا، هذا أيضا ساقط الأسنان يعد من أفراد الناقص. والمريض، هذا المريض ذكرت رواية البراء بن عازب اللي قرأناها سابقا، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضحى، المريضة البين مرضعها، هذا واحد من المصادق. أما شق الأذن، هذا كل الموارد المتقدمة هي من موارد الناقص، ناقص الخلقة الذي لا يجزئ في الأضحية. هناك بعض الموارد هي ليست من الناقص، مشقوق الأذن أو مثقوب الأذن كما تقدم، هذا ليس من النقص في شيء فيجزئ. قال أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقبها ثقب الأذن، ووسمها تعليمها ووسمها وسم الأذن، هذا ليس من النقص، راح يجي الخبر، أما شق الأذن هذا مبتدأ راح يجي الخبر فليس بنقص، هذا كون ليس بنقص دلت عليه رواية البزنطي سابقا قرأناها، قال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس، مجرد الشق أو الثقب أو الوسم هذا لا يعد نقصا. وكسر القرن الظاهر هذا أيضا ليس بنقص كما دلت عليه بعض الروايات اللي قرأناها سابقا. يا رواية دلت عليها نعم صحيح الجميل بن دراج قال في الأضحية يكسر قرنها، قال إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي، أما إذا كان القرن الظاهر مكسورا فهذا يجزي. وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة، أصلا هو مخلوق من دون قرن أو مخلوق من دون أذن، هذا لا يعد نقصا، هذا حسب نظر الشارح لا يعد نقصا فيكون مجزئا. ورض الخصيتين مو خصي موجو مرضوض الخصيتين، قال فليس بنقص. قال أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين كل ذلك ليس بنقص فيجزئ عن الهدي، وإن كره الأخير إذا هذا المرضوض الخصيتين يكون مكروها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث غير مهزول، الشرط الأول العمر، الشرط الثاني أن يكون تام الخلقة، الشرط الثالث أن يكون غير مهزول، هذا شرط آخر. المراد من غير المهزول ما كان على كليتيه شحم، هذا المهزول واضح حتى العرف هم يعني يشخص هذا المهزول وغير المهزول، وإن كان يحتاج إلى أهل الخبرة في تشخيصه لكن أحيانا يكون واضح. المهزول هو الذي لا يكون على كليتيه شحم بحيث التصق جلده بعظمه، هذا المهزول لا يكون مجزئا ودلت عليه بعض الروايات. رواية الفضل كما في الوسائل، رواية الفضل حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، الشياه صارت عزيزة فاشتريت اثنين غالية أكثر من سعر المثل، فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت، إذا كان على الكليتين شيء من الشحم أجزأت، بالمفهوم إذا لم يكن على كليتيهما شيء من الشحم فلا تجزئ المهزولة لا تجزئ، لذلك قال غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل، هاي وإن قل مأخوذة من الرواية، الرواية قالت شيء من الشحم، هذا شيء من الشحم المقصود منه التقليل، وإن كان شيئا قليلا من الشحم لذلك هو قال وإن قل، يعني وإن قل الشحم الموجود على الكليتين. ثم قال ويكفي فيه الظن، بعد أن فرغ من بيان الشرائط في الجملة العمر والتمامية وأن لا يكون مهزولا، الآن يذكر فرع يرتبط بالشرطين الأخيرين. يقول بالنسبة إلى الشرط الثالث أن لا يكون مهزولا وجود الشحم على الكليتين، هذا مو قضية متيسرة لكل من ينظر إلى الشياه، هاي قضية تحتاج إلى شخص إلى ممارسة مع الشياه، إلى ممارسة وخبرة في الشياه، بخلاف مسألة التمام والنقصان. التمام والنقصان هاي مسألة ظاهرة بالحس، يمكن أن كل شخص يتمتع بنعمة النظر أن ينظر إلى الشياه ليرى هل أن الشاة ناقصة أو تامة، أما مسألة وجود الشحم وعدم وجوده على الكليتين هاي تحتاج إلى شيء من الخبرة، تحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة. لذلك في الشرط الثالث الذي يتوقف على مراجعة أهل الخبرة هذا يكفي فيه الظن، إذا حصل ظن بأن لا يكون مهزولا وتبين الخلاف يكون مجزئا، هذا يكون مجزئا لأن الظن كاف في أمثال تلك الموارد، المكلف هم عمل بظنه تعبد بظنه ووافق مثلا الخلاف، هذا يكون مجزئا. لذلك قال ويكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة، يكفي فيه يعني يكفي في تشخيص المهزول من عدمه لتعذر العلم به غالبا، غالبا ما يمكن العلم بأن هذا الشات مهزولة أو ليست بمهزولة، يكفي فيه الظن لعدم حصول العلم، العلم إنما يحصل لأهل الخبرة. لذلك المرشدين حينما يروحون للحاج في مسألة الذبح يأخذون شخص ممن إلى خبرة، قصاب مثلا يأخذوا وياه للذبح، ما يأخذون أي شخص حتى يشخص المهزول من غير المهزول. المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا بهذا الشرط الثالث، فمتى ظنه كذلك أجزأ، متى ظنه ذا شحم على الكليتين أجزأ وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه. هو جوزنا للاعتماد على ظنه، هو هم اعتمد على ظنه فاشترى شاة وتبين بعد ذلك أن الشاة مهزولة، هذا كافر، هذا ما يجري بالشرط الثاني، ما يجري بالشرط الثاني اشتراط تمامية الخلقة، لأن تمامية الخلقة مسألة محسوسة يمكن أن تدرك بالحس الظاهر اللي متوفر عند عامة الناس عند كل الناس، فما يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة لتحديد التام والناقص. لذلك لا يكتفى بالظن، إنما يكتفى بالظن بالشرط الثالث دون الثاني، بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فتبين خلافه مستند إلى تقصيره، تبين نقصه هذا يكشف عن إهماله وتقصيره وعدم عنايته بالشرائط. هو إذا اشترى شاة ناقصة ثم بعد ذلك تبين النقصان نقول هذا مستند إلى تقصيره، هو كان ينبغي إلى أن يفحص أن يشوف النقص من عدمه. نعم هو ما يتمكن من فحص الهزال ووجود وعدم وجود الشحم على الكليتين فيكتفى بظن، أما مسألة نقصان الأذن أو الأسنان أو القرن الداخل هذا مسألة المفروض واضحة ينبغي إلى أن يتعب نفسه ويفحص عن التمام وعدم التمام، انكشاف وتبين عدم التمام هذا كاشف عن تقصيره وعدم مبالاته بشأن الشر. قال لأن تمام الخلق أمر ظاهر فتبين خلافه مستند إلى تقصيره وظاهر العبارة. الشارح يقول كلام المصنف هذا اللي ذكره من الاكتفاء بالظن وعدم الاكتفاء بالظن إذا تبين الخلاف ينبغي أن يكون مقصودة منه، ينبغي أن يكون مقصودة من تبين الخلاف، تبين الخلاف بعد الذبح، يعني بعد أن اشترى الشاة وذبح الشاة تبين الخلاف، إما تبين الهزال وإما تبين النقصان بعد الذبح. ليش بعد الذبح؟ يقول لأن قبل الذبح عندنا حالتين، إما أن ينكشف التمام، إما أن ينكشف التمام فحينئذ لا شك في الإجزاء. قبل أن يذبح هو مثلا اشترى الشاة، وبعد الشراء بعد أن اشترى الشاة مثلا وظن بالنقصان ثم بعد الشراء تبين التمام، تبين التمام ايش وقت؟ قبل الذبح. إذا تبين التمام قبل الذبح فلا شك ولا إشكال في الإجزاء، قبل أن يذبح تبين أن الشاة اللي اشتراها مثلا تبينت تامة فيذبح نفس هاي الشاة ويكون المأمور به منطبقا على تلك الشاة، هاي شاة كاملة وتامة وذبح تلك الشاة، هذا مجزئ بلا إشكال. قبل الذبح إما أن يتبين التمام فالحكم هو الإجزاء بلا شك، أما إذا تبين عدم التمام، تبين النقصان قبل الذبح يقول أيضا في مثل تلك الحالة أيضا نحكم بالإجزاء. ففي كلتا الصورتين قبل الذبح سواء تبين التمام أو تبين النقصان إحنا نحكم بالإجزاء. فإذا عبارة المصنف اللي ذكرها لابد أن تحمل على تبين الخلاف بعد الذبح، لأن قبل الذبح نحكم بالإجزاء في كلتا الصورتين، أما بالصورة الأولى إذا تبين التمام فهذا أمر واضح وما يحتاج إلى دليل، وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية إذا تبين النقصان بعد الشراء فصحيح أكو خلاف، لكن الصحيح هو الإجزاء لوجود رواية دلت على الإجزاء، رواية صحيحة صحيحة منصور بن حازم قال وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه منزول فوجده سمينا أجزأ عنه. هاي الرواية حكمت بالإجزاء، حكمت بالإجزاء إذا تبين سمينا حكمت بالإجزاء. فالرواية ففي كلا الحالتين سواء تبين النقصان أو تبين التمام نحكم بالإجزاء. فإذا مقصود المصنف من عبارته هو ما لو تبين بعد الذبح مو قبل الذبح. قال وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما، يعني في الشرطين في المهزول وفي الناقص، وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، وقال ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ. يقول هذا لا يجزئ، إيش وقت لا يجزئ؟ لا يجزئ المفروض بعد الذبح. ليش؟ لأن قبل الذبح سواء تبين التمام أو النقصان نحكم بالإجزاء. فمقصوده من العبارة هو تبين بخلاف ما لو ظهر، يريد يبين هاي ظاهرة إيش وقت، يريد يقول بعد الذبح، الشارح يريد يقول بعد الذبح. شنو القرينة على ذلك؟ القرينة يقول أنه هو قبل الذبح على كل حال إذا تبين نحكم بالإجزاء، سواء تبين التمام أو تبين النقصان نحكم بالإجزاء. فحكم المصنف بعدم الإجزاء اللي قال لا يجزئ هذا قرينة على أن ظهر إيش وقت؟ بعد الذبح. لذلك قال الشارح قال وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا. هاي الحالة الأولى اللي لا شك فيها، إذا تبين التمام قبل الذبح فواضح واشترى وتبين أن هذا اللي اشترى تام فراح يذبح تام، فينطبق المأمور به عليه ويكون مجزئا. ولو ظهر الهزال قبله، يعني قبل الذبح مع ظن سمنه، اشترى على أنه سمين وتبينه ليس بسمين، فشنو؟ يقول نحكم بالإجزاء لوجود هاي الرواية الصحيحة، أيضا نحكم بالإجزاء. المصنف قال لا يجزئ، إذن مقصوده بعد الذبح مو قبل الذبح. قال إذ لو ظهر ولو ظهر الهزال قبله، يعني قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء، ففي إجزاء هي قولان أجودهما الإجزاء للنص، النص هو هذا صحيح منصور ابن حازم قال وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه. يرى سمين، هو اعتقد كونه سمينا فاشتراه، فتبين ما قال الرواية فتبين أنه ليس بسمين، واضح هو نفس الحكم بالإجزاء، يعني أنه تبين ليس بسمين، وإلا ما له معنى أن نسأل إذا اشترى سمين وتبين سمين شنو بعد؟ ليش يسأل السائل؟ لا، هو إنما يسأل يقول لأن أنا اشتريته على أنه سمين ليس بمهزول، فتبين مهزولا بعد دفع الثمن، يقول هذا يجزي. فهذا الإجزاء إذا تبين الخلاف قبل الذبح، أما بعد الذبح فلا يجزي لما ذكره المصنف، عبارة المصنف محمولة على ما بعد الذبح. قال ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجود، وهما الإجزاء للنص، وإن كان الأحوط عدمه، وإن كان الأحوط عدمه، يعني عدم الإجزاء صحيح، إحنا نحكم بالإجزاء، وإن كان الأحوط استبداله بسمين هذا أحوط لا شك في ذلك، ولو اشتراه من غير اعتبار، هذا فرع آخر، لو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظن النقصان ما التفت إلى الشرائط، هذا اللي قلنا يجزئ قبل الذبح اشتراه على أنه هو سمين فتبين الخلاف، نقول هذا يجزئ بعد دفع الثمن. أما إذا اشتراه من دون أن يراعي الشرائط، اشتراه من باب لا مبالاة بأمر الدين، أو بالعكس ظن الهزال، ظن أنه ضعيفا هزيلا ومع ذلك اشتراه وتبين الخلاف فلا يجزئ، ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظنه أو مع ظن نقصه أو هزاله لم يجزئ إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح، قبل أن يذبح يتبين كونه سمين حينئذ يجزئ، هذا لم يجزئ على القاعدة لأن هذا ما حقق الشرائط، وما عندنا نص خاص في المسألة يدل على الإجزاء، النص الخاص صحيحة منصور مقيد قيده وهو يرى أنه سمين، يعني يعتقد سمنه، يعتقد كونه ليس من مهزول، يعتقد وجود الشحم على الكليتين، فاشتراه فتبين الخلاف، الإمام قال له أجزئ. أما إذا اشتراه من دون أن يعتقد كونه سمين، من دون أن يرى كونه سمينا أو لا يهتم بالشرط أصلا فلا إجزاء على القاعدة عدم الإجزاء، هاي الرواية ما تشمله فنلتزم بعدم الإجزاء إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح، ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعد الذبح. هذا نفسه صاحبنا اللي اشترى من دون سؤال أو اشترى وكان يعتقد ضعفه وبعد أن ذبح تبين سمين، حينما ذبح وجد شحما على الكليتين فتبين سمينا، هذا يقول يحتمل قويا الالتزام بالإجزاء لوجود رواية صحيحة، صحيحة العيص ابن القاسم قال وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، اشترى على أنه مهزول، اشترى على أنه ضعيف فتبين سمينا أجزأك، هاي تدل على الإجزاء طبعا بعد الذبح، ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، يعني بعد الذبح، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق صلوات الله عليه، وصلى الله على محمد وآل محمد.